إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. الفرد الصمد الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار، ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فأخرج الله به أقواما وأقواما من النار. فصلاة ربي عليه صلاة دائمة دوام الأرض والسماوات العلى. أما بعد، عباد الله، شهادة ادخرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجاهلية لأيام الله في الإسلام. كيف؟ قبل البعثة النبوية بسنوات قلائل، تعرضت مكة المكرمة لسيل عرم، مما أدى إلى تصدع جدران الكعبة، حتى خافوا عليها من الهدم والسقوط. هذا كلام في الجاهلية قبل البعثة. فقررت قريش هدم الكعبة من أساسها وبناءها بطريقة جديدة وقوية. إلى حد الآن الأمر طبيعي. يقولون لا تقولون طبيعي، قولوا طبيعي. يا أخي طبيعي جرت بها الألسنة، قالوا يا فعيلة على يتحال. والآن هم في حاجة إلى التالي، يريدون هدم ماذا؟ الكعبة، وبناءها من ماذا؟ من جديد، بناء قوي. هم في حاجة إلى خشب طويل لرفع الحجارة إلى السقف ودعمه، ومكة ليس بها خشب لأنها بواد غير ذي زرع. وهم في حاجة ماسة إلى بنائين، إلى بنائين إيش؟ مهرة، وليس أي بنائين، لأن هذا بيت الله. وهم في حاجة إلى حجارة للبناء، ثم هم في حاجة إلى أموال تكاليف البناء. يحتاجون خشب وبنائين مهرة وحجارة ومال. خلاص إخوان، بسم الله. فمن أين يأتون بهذه المواد الضرورية؟ انظر إلى قضاء الله وقدره. فتأتي الأخبار بأن سفينة تحطمت في البحر الأحمر، ورمى الموج بأخشابها على ساحل جدة. احنا قلنا بأن جدة هو الأفصح وليس جدة ولا جدة، ها؟ ورمى الموج بأخشابها على ساحل جدة، فانطلقوا مسرعين وأحضروا ذلك الخشب. هذا أولها. ثم يباع عبد رومي في مكة، وإذا به يجيد البناء بالحجارة، ماهر جدا في بناء الحجارة. سبحانك رب. طيب، أما الحجارة في مكة فهي من أقوى أنواع الحجارة، الحجارة يسموها الزرق، هذه ما في مشكلة. هذه بقي المال اللازم لبناء الكعبة. طيب قريش تجار وأصحاب رحلة الشتاء والصيف، والله يا أخواني وجدوا مشكلة في هذا المال. كيف؟ فاجتمعوا لذلك واتفقوا على التالي: ألا تبنى الكعبة بمال حرام قط، ولا بد أن يكون المال في بناء الكعبة حلالا صافيا. لما وصل الأمر عند بيت الله الحرام، أخذوا يحسبون حساب كل شيء، يعرفون حرمة البيت الحرام، ويعرفون أنه بيت الله الحرام، وقد رأوا بأعينهم كما ذكرنا في لقاءات سابقة ماذا فعل الله بأبرهة دفاعا عن بيته. فقرروا التالي: مال ربا لا، مال بغي لا، مال سرقة لا، مال ظلم لا، مال مشبوه لا. لابد أن يكون في تجارة واضحة مثل الشمس في ضحاها. طيب وش يعني هذا؟ فلما جمعوا المال الحلال فإذا به قليل لا يكفي لهدم وبناء الكعبة من جديد، رغم حرص كل فرد منهم على المشاركة، لأن أي عمل اتفقنا عليه، أي عمل له علاقة بالكعبة يسمونه ماذا؟ شرف الدهر. فقصرت بهم النفق الحلال ولم يجدوا مالا حلالا، ها؟ فلم يجدوا مالا حلالا كافيا. مما يدل على ايش يا جماعة؟ على أن الأوضاع الاقتصادية في مكة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيئة للغاية، ليس للقلة، لا، مثلها مثل بقية العالم. تصور مكة كلها لا يوجد بها مال حلال يكفي لبناء الكعبة، وهم تجار قريش وأصحاب رحلة الشتاء والصيف وأموالهم مكدسة وهم أثرياء. يدل دلالة واضحة أنه طالما لا يوجد طالما لا يوجد مال كافي لبناء الكعبة حلال، مما يدل على أن كل المعاملات حرام كده ولا لا؟ كل المعاملات إيش؟ حرام والعياذ بالله. وفي هذا دلالتان: الأولى أنهم مهيئون لاستقبال نبي جديد بدليل العناية الفائقة بالكعبة كده ولا لا يا إخوان؟ طيب الثانية: حاجتهم الماسة لهذا النبي الجديد، فقد تردت الأوضاع إلى درجة أنهم عجزوا كما قلنا عن جمع مال لبناء الكعبة، مال حلال. ولذلك أكرر دائما وأقول: ألم أقل لكم بأن العالم كله كان في حاجة ماسة للحبيب صلى الله عليه وسلم ومن بعده الجزيرة العربية؟ فقرروا بناء الكعبة ناقصا، ناقص. كيف؟ الجزء المتبقي يكون حجرا يسمى بعد ذلك حجر إسماعيل اللي هو عليه الآن، سبحان الله العظيم. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر: أمن الكعبة هو؟ قال: نعم. قالت: فما لهم لم يدخلوه في البيت، يعني في البيت الحرام؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني النفقة إيش؟ الحلال. وهذه رحمة أخرى من رحمة الله التي نزلت على عباد إنها رحمة كما سترى الآن. فلو أنهم وجدوا مالا حلالا كافيا لهدم وبناء الكعبة، أو أنهم لم يشترطوا مالا حلالا لبناء الكعبة كاملة، هذا إيش يعني؟ وبنيت كما كانت، لأصبح من المتعسر جدا مع الملايين المملينة من الحجاج والمعتمرين والمصلين الدخول في جوف الكعبة كذا ولا لا يا جماعة؟ باب واحد، مكان ضيق، وعندنا ملايين، فيكون الدخول في جوف الكعبة مستحيلا، والمسلم دائما في شوق عظيم إلى الدخول في بيت الله من الداخل، وهي أمنية عند كثير من المسلمين. تخيل 3 مليون حاج سنويا، وقرابة 20 مليون من المعتمرين والمصلين سنويا، كلهم يريد الدخول في جوف الكعبة. وببساطة كده أقولها بكل وضوح: إذا دخل المسلم الكعبة فلن يخرج منها حتى يشبع، وسيحرم الآخرين الكثيرين خارج. ولذلك حينما تقرأ وتصلي في الحجر فأنت في جوف الكعبة، رحمة ولا ما هي رحمة؟ رحمة. فلما قصرت بهم النفقة وجعلوا جزءا منها حجرا مفتوحا من الجانبين، فأنت حينما تدخل حجر إسماعيل فأنت في جوف الكعبة، إنها رحمة من الله. لذلك لا تتعب نفسك، صل في الحجر صلاة غير المكتوبة، المكتوبة لا تجوز داخل الكعبة، صلاة النافلة. أنت إذا صليت في الحجر أو سبحت في الحجر أو ذكرت الله في الحجر أو قرأت، أنت الآن في جوف الكعبة، ما عندك مشكلة. طيب اسمع، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت. فيه وضوح أكثر من هذا يا سادة يا كرام؟ لا. وبذلك يتيسر للمسلمين الزائرين لبيت الله جميعا الدخول في جوف الكعبة بتدبير من الله سبحانه. ولكن انتبهوا أيها المسلمون، المزاحمة وأذية المسلمين من أجل الدخول في الحجر هذا قد يصل فيه الإنسان إلى الإثم، خصوصا القوي الذي يزاحم الضعفاء والمساكين. ولكن الضعفاء الضعفاء نعم، ولكن اختر الوقت المناسب الذي تراه مناسبا للدخول في الحجر. والغريب يا عباد الله، اسمع، أن قريش تحرم على نفسها وضع المال الحرام في بناء الكعبة، لعلمها بأن المال الحرام ممقوت ومبتور وهم مشركون وفي الجاهلية، والبعض من المسلمين يأكل المال الحرام ويتغذى بالمال الحرام وينبت جسمه بالمال الحرام مع علمه بأن المال الحرام عمره قصير في الدنيا وعذابه طويل في الآخرة. اسمع، والذي يؤكد هذا الحديث التالي، يؤكد ماذا؟ بأن الحجر جزء من الكعبة. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة كما كانت كاملة، فقال، ولكنه استدرك وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب للدخول باب للخروج، حديث عهد بجاهلية. هذا الكلام كان قديما، ولكنه صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن تمكن الإسلام من مكة ومن الجزيرة العربية، وحتى بعد أن تمكن الإسلام من صدور الناس، تركها كما هي، ومات صلى الله عليه وسلم وهي كما هي، مما يدل دلالة واضحة بأنها إرادة ربانية. فلما أتوا على أي حال، فلما أتوا إلى المرحلة الحازمة والخطيرة وهي هدم الكعبة القديمة لبناء أخرى جديدة على قواعد إبراهيم، خافوا خوفا شديدا وترددوا، ولم يستطع أحد منهم أن يتقدم لهدم الكعبة. لماذا؟ تذكروا ما حصل لأبرهة الأشرم اللي كانوا معنا، شفتم اللقاء صاحب القليس، وتذكروا الطير الأبابيل، فأكثرهم رآها بعينه، فهي قبل 35 سنة فقط من قرارهم هدم وبناء الكعبة، كثير منهم رأى ذلك بعينه، وهم لا زالوا يتذكرون جيش أبرهة المهزوم حينما أرسل الله عليه الطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، وحاولوا إقناع أنفسهم بأن هدمهم للكعبة هو للبناء والإصلاح، ومحاولة هدم أبرهة للكعبة للتخريب والفساد، ولكنهم لا زالوا خائفين، فالمنظر لا زال ماثلا في عقولهم. والآن تنبه جيدا، إيش العلاقة هذا في إعداد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي رضي الله عني وعنك. فكل عمل في الكعبة آنذاك وحتى اليوم شرف عظيم أخذت القبائل تتنافس عليه، فهو والله شرف الدهر. بالله عليك، لو قيل لك يا سعيد يا عثمان يا أحمد يا محمد، يوم الجمعة بتكنس الكعبة من الداخل بس، والله لو قيل لهذا لربما لا أنام تلك الليلة من الفرح. أي شرف حينما تخدم بيت الله الحرام. ولكن من يجرؤ ويبدأ بالمعول ليهدم الكعبة؟ هذا هو السؤال. فتشاوروا فترة طويلة واتخذوا قرارا، هو يتقدم أحدهم ويهدم ولو حجرا واحدا من الكعبة، ثم ينتظرون يوما وليلة، فإن حدث له شيء أو حدث لهم شيء توقفوا، وإلا فإن الله قد أذن لهم بهدمها وبنائها. وأيضا من سيجرؤ ليهدم ذلك الحجر الأول؟ هذا كمان سؤال مهم لهدم الكعبة ويكون كبش الفداء. فتقدم الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، رضي الله عن خالد وليس عن الوليد، تمنيت لو أسلم هذا الرجل فقد كان ضليعا في اللغة. الوليد بن المغيرة كان ضليعا في اللغة، أرسلته قريش يوما إلى ليسمع من الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن، قالوا أنت أدرى وأعرف واحد في مكة باللغة، اسمع من محمد هل هذا القرآن صحيح كما يقول، وإلا هو من أساطير الأولين، ثم ليحكم عليه لعلمه بأسرار اللغة. فقد كان هذا الرجل الوليد بن المغيرة ضليعا في اللغة إلى درجة القياس، صار يصبح أصبح قياسا يقاس ب يعني المفكرين والشعراء وما إلى ذلك. الوليد إذا حكم على أحدهم انتهى سلبا أو إيجابا. اسمع يا إخوان، فذهب ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان رافعا رأسه، والله قريش أرسلتني أنا الوحيد اللي مرشح لهذه المهمة، كان رافعا رأسه، فلما عاد عاد وهو مطأطئ الرأس، فقيل له والله لقد عدت بوجه غير الذي ذهبت به، وش بك يا رجل؟ فقال في القرآن قولا أصبح مأثورا، لقد سمعت من محمد كلاما آنفا، والله ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، اللي يدلك أنه فعلا ضليع في اللغة. شوف كيف يصف، يصف القرآن: إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. فقالوا: اسكت، أرسلناك حتى تأتي بهذه الشهادة؟ فقال: هذا الذي وجدت عليه القرآن. قالوا: اسكت ماذا؟ فاتفق الجميع بأن يقول بأنه ساحر. ليش ساحر؟ طيب كيف يصدقوك بأن محمد ساحر؟ قالوا: ألا ترون بأنه يفرق بين المرء وزوجه، هذا مسلم وهذا كافر، وبين الابن وأبيه، إذن هو ساحر. قولوا ساحر. هل تريد شهادة واضحة ومباشرة في القرآن الكريم من رجل غير مسلم أكثر من هذا؟ فتقدم الوليد وهو يقول: اللهم لم نزغ، اللهم لم نزغ، اللهم لا نريد إلا الخير. فهدم ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ثم قالوا: قف يا وليد، ننتظر يوم وليلة. والخوف هذا يذكرني بقصة حصلت معي شخصيا، سميتها قصة النانقة. وش هذا النانقة؟ هذا النانقة يا جماعة بالأردو يعني العريان. كان عندي عمارة كنت أبنيها سكن خاص، ما أقول لكم إلا الحق، ذكرتني القصة. وكان عندي 5 عمال يعملون في هذه العمارة، 2 شباب و2 وسط، واحد كبير في السن، حتى كنا نرأف به في العمل. جيت يوم الأيام في الصباح باكرا، وإذا بهم يعني في خصومة شديدة، وبينهم ما طرق الحداد. وش في يا جماعة؟ قالوا: أبدا، سنتوقف عن البناء. ليش؟ حصل مني شيء؟ قالوا: أبدا، هذا، ويحددون اسمه من جنسية معينة لا نذكرها، سب النانقة. ونحن تعلمنا منذ صغار بأن أي واحد يسب النانقة في تلك الليلة ينتهي، يأتي النانقة ويقضي عليه. وش النانقة ده؟ قالوا: هذا ولي من أولياء الله الصالحين، بلغ مبلغا في العبادة حتى أسكنه الله في الفضاء، وهو دائم عريان، لو لمسك، بس لمسك هكذا، لا مرض لا سقم لا فقر لا شيء من هذه التي الناس يكرهونها إلا الموت. ومن سبه، من سبه يقضي عليه في تلك الليلة اللي ينام فيها، والرجل هذا سيقضى عليه وما عاد يجلس معنا. كان عم غرفة كذا قدام العمارة صغيرة، قال: أبدا ما يجلس معنا. والله أنا خذت حمي وسبيت النانقة، قلت: يلا حتى أنت يا شيخ؟ قلت: حتى أنا، سبينا النانقة. فأخذتهم العزة كذا، وليتهم ورموا الكريكات وقالوا: ما عاد نشتغل، خلاص انتهينا. ليش؟ واحد منهم يقسم بالله إني أرسل ثلث ما أملك سنويا من هذه البلاد، أرسله إلى واحد يسمونه بير، بير زي ما تقول واسطة، حتى يرسل لنا النانقة، وأنت تضيع شغلي في لحظة، وبعدين سيقضي عليك وسيقضي على الشاب هذا. فاتفقنا اتفاق يعلم الله أنه لو جاء الصباح غدا إن شاء الله وأنا حي أرزق وهذا الشاب زميلكم حي، تكفرون بالنانقة أم لا؟ قالوا: والله لأن أصبح الصباح وأنت حي، لأنك سبيت الآن، وصاحبنا هذا حي، لنكفرن بالنانقة كفرا بواحا كذا عين عينك، لكن إذا جاء الصباح وأنتم في تعداد الأموات فقد أنذرناكم. اسمعوا يا أخوان، أحيانا نحدث حاجات غريبة. كنت ساكن في بيت قديم فلتسجل لا بأس، وكانت الشبابيك طيق حديد، جيت أنام عاد ذيك الليلة وجي ذاك الهواء بسم الله الطيق، قلت: بس جا النانقة، وصل النانقة، أعوذ بالله، مش يا ولد ايش تقول؟ فصرت أقنع في نفسي حتى أصبح الصباح والحمد لله، وفي الصباح الباكر وبعد طلوع الشمس بقليل وأنا عندهم يا جماعة سليم معافى. فكفروا جميعا بهذا النانقة. لماذا؟ لأننا للأسف الشديد في العالم الإسلامي خارج هذه البلاد بالذات يؤمنون بشيء اسمه الأولياء، إلى درجة تسمع وتقرأ قصص غريبة وعجيبة. يقولون: مرة ولي راكب في سفينة في البحر ومعهم عجوز، والعجوز في يدها قدر، القدر هذا سقط منها في قاع البحر، وأصرت هذه العجوز إلا أن يحضر قدرها. طيب نجيب قدرك منين؟ وصل في القاع. قالت عندكم ولي، والولي لابد أن الله بيسمع كلامه. يا ولي إن كنت وليا أحضر القدر. قال بسيطة، اللهم بحق الولاية عندك أنك تجيب قدر هذا العجوز. يقول فغار ماء البحر ثم غار ثم غار ثم غار حتى استوت السفينة على قاع البحر، فأخذ القدر سلمها العجوز وعاد الماء مرة أخرى ثم ارتفع وارتفع وواصل الرحلة. يذكروني هذه بقناة بنما. طيب، وتسمع قصص غريبة تحصل في بعض البلدان، الضعيف المسكين يعمل طوال شهر كامل ويأتي بربع الأجرة عند الولي في فتحة كده، يقول لك ادخل هذا الأموال وتوكل على عشان أمورك تمشي وتسلك. يصلون في الضحك عليهم لدرجة يقول لك ضع الأموال ولا انتظر قليل، لأن الولي يصلي في الحرم مع الإمام وسيعود الآن، وبينه وبين مكة 5-6 آلاف كيلو، أحيانا 1000 كيلو. يضحكون على الناس إلى درجة أن يقول لك الأولياء طبقات ودرجات. يلا خلونا نتكلم على الأولياء. ناس يسكنهم الله أو أولياء يسكنهم في طبقة أقل وأولياء في طبقة أعلى. فيقول لك واحد من الأولياء اللي تحت قابل اللي فين اللي فوق، فيقول ماذا فعلت من أعمال حتى سكنت في هذه الطبقة في هذا المكان في الفضاء؟ قال بسيطة، تركت هوايا من أجل هواه فأسكنني في هواه. صار حتى لعب كذا نعود إلى قصتنا. فهدم ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ثم قالوا له قف يا وليد ننتظر يوما وليلة. طيب، فانتظروا يوما وليلة. المهم يا أخوان، وفي اليوم التالي رأوا الوليد بصحة جيدة كما كان عبد الله جراد، ما صار له شيء والحمد لله، فعرفوا أنهم على حق. طيب، فتقسمت القبائل الهدم، كل قبيلة كبيرة تهدم جانبا من الكعبة ومعها قبائل صغار، أربع أركان أربع جهات، قبيلة كبيرة ومعها قبائل صغيرة، فحتى الهدم كانوا يتنافسون عليه وهم يقولون قولة الوليد اللهم لم نزغ اللهم لم نزغ اللهم لم نرد إلا الخير. وحينما وصلوا الحجر الأساس وجدوا حجارة خضراء، فوضع أحدهم العتل يريد قلع أحدهم، فخرج من تحته نور شديد كاد أن يذهب بأبصارهم، فعادوا الحجر إلى مكانه وعلموا أن هذه أساسات الكعبة فلا يجوز تحريكها صنت واحد على الإطلاق. فتدخل الرحمن جل جلاله حينما وصلوا إلى درجة الخطورة، تجديد نعم، كسوة نعم جزاكم الله خير، ترميم جزاكم الله خير، إعادة بناء نعم، صيانة نعم، تحريك من مكانها ولو صنت واحدا لا، لأنها موضوعة بعلم الله وبحكمة بالغة، فاستمروا في البناء على أسس قواعد إبراهيم عليه السلام حتى وصلوا إلى الحجر الأسود. وإخواننا في مصر يسمونه الحجر الأسعد، سيان ما فرقت، وسيان لغة عربية يعني سواء هذا أو هذا. حتى وصلوا إلى الحجر الأسود، الكعبة تعرفون بأنها أربعة جهات، كل قبيلة أو أكثر كما كانت تهدم أصبحت تبني، اشتركوا في بناء كل جهة، كل قبيلة ومجموعة تبني جهة. والحجر الأسود كم واحد يا جماعة؟ هو واحد. أما الحجر الأسود فواحد، فمن يضعه في مكانه الأول من الكعبة ورفعه ووضعه في المكان الذي كان فيه، وهذا هو قمة شرف الدهر. من أجل هذا وردنا القصة، لأن لها علاقة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، وهنا وقع خلاف كبير بينهم وصل إلى درجة الموت، فأخذوا يهددون وكل منهم يقول نحن الذين نضع الحجر الأسود في مكانه. وظلوا قرابة 5 أيام في خصومة شديدة والبناء متوقف تماما. اسمع، فأقسم بنو عبد الدار إن لم يضعوا الحجر الأسود في مكانه لا يقاتلوا حتى الموت، وأتوا بجفنة وضعوا فيها دم، وأخذت هذه القبيلة تضع يدها في الدم ويرفعون أكفهم للناس كناية عن القتال حتى الموت. طيب، وقالوا لا يضع الحجر الأسود مكانه إلا بنو عبد الدار. طيب، هذه خلصنا منه. جاء ثاني، أقسم بنو مخزوم إن لم يضعوا الحجر الأسود في مكانه لا يقاتلوا حتى الموت، وأتوا بدم وضعوا أكفهم ثم رفعوها وقالوا لا يضع الحجر الأسود مكانه إلا بنو مخزوم كناية عن الاستعداد حتى الموت. طيب، هذه الآن فخذين عندنا الآن فخذان من قريش، وأقسم بنو عدي بن كعب إن لم يضعوا الحجر الأسود في مكان لا يقاتلوا حتى الموت. ثم أتوا بقدر كما فعل الآخرون ووضعوا أيديهم في الدم ورفعوا كناية عن القتال حتى الموت، وقالوا لا يضع الحجر الأسود مكانه إلا بنو عدي بن كعب. وبعدين ها، فماذا يفعلون؟ هل يتركون البيت الحرام دون حجره الأسود أم يقتتلون حتى الموت؟ وتوقف البناء وكثر الجدال، فأخذت كل قبيلة تعدد مناقبها، نحن الذين فعلنا في اليوم الفلاني كذا، ونحن الذين هزمنا القبيلة الفلانية، نحن الأحق بوضع الحجر الأسود في مكانه. العقل يا جماعة دائما في خير. فتقدم رجل حكيم منهم كبير في السن يدعى أبو أميمة بن المغيرة، وقال لهم يا جماعة إذا اقتتلتم حتى يفني بعضكم بعضا، فمن يقوم على خدمة البيت الحرام؟ ستتركون الفرصة لغيركم لاحتلال مكة، وما أكثر الناس الذين يريدون مكة. إذن ماذا ترى؟ قال أتقبلون التحكيم؟ قالوا نقبل. قال يحكم بيننا أول رجل يدخل من باب بني شيبة أيا كان ذلك الرجل. قالوا قبلنا، لا نعرف نحن ولا أنتم على حد سواء. أول واحد يدخل من بني شيبة نقول له ماذا تحكم؟ نقبل جميعا، وتعاهدوا على إيش؟ أن يقبلوا هذا الحكم. وظلوا يترقبون من يدخل من باب بني شيبة وهم خائفون كل الخوف أن يكون من الرقيق فيحكم فيهم عبد مملوك، هذه عندهم صعبة، ولكن قد اتفقوا انتهى الموضوع. وكل قبيلة تتمنى أن يدخل واحد منهم، وبينما الأبصار شاخصة باتجاه باب بني شيبة، وبينما هم صامتون لا تسمع إلا همسا، وفجأة يدخل أحدهم من باب بني شيبة وإذا به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قالوا. فأشرقت وجوه القوم وتهللت وقالوا جميعا بصوت واحد الصادق الأمين الصادق الأمين، رضينا رضينا رضينا. وكان عمره وقتها 35 سنة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. الصادق الأمين، هذه الشهادة اللي من أجلها أوردت هذا اللقاء، الصادق الأمين. فأمر صلى الله عليه وسلم بإحضار ثوب فأحضروا قطعة قماش. شوف شوف الحكمة من النبي. ثم رفع الحجر الأسود ووضعه في منتصف الثوب، ثم نادى على كل قبيلة أن تختار سيدها، ثم يمسك كل سيد بطرف الثوب ثم يرفعونه رفعة رجل واحد حتى ما كان، وبذلك يكون جميعا قد اشتركوا في رفع الحجر الأسود. اسمع لا زال. فلما وصلوا بالحجر الأسود إلى الجدار، فلما وصلوا بالحجر الأسود إلى الجدار الموقع الذي يجب أن يوضع فيه، وضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في مكانه في جدار الكعبة. فحصل صلى الله عليه وسلم بذلك على شرفين: شرف فصل الخصومة بين القوم وإطفاء نار حر وإطفاء نار الفتنة والحرب، وشرف تنافس عليه القوم وأبى الله إلا أن يكون من نصيب حبيبه صلى الله عليه وسلم، وهو وضع الحجر الأسود في مكانه. والآن إلى هذه الشهادة العظيمة التي ادخرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجاهلية لأيام الله في الإسلام: الأمين الأمين رضينا رضينا. هذه الشهادة الكبيرة ادخرها الحبيب حتى يذكرهم في الإسلام بهذه الشهادة، ولذلك لم يكذبوه يوما قط. انتبه، قد تقرأ في القرآن تقول كيف يا شيخ، أنا أقول لك لا، ولم يقولوا له هكذا أنت كاذب يا محمد مباشرة أبدا. لماذا؟ لما يعلمون من صدقه صلى الله عليه وسلم، ولأن العرب الأقحاح في بحث سابق كنا قد توصلنا بأنهم ها لا يكذبون، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم عندهم هو الصادق الأمين، والذين قالوا له فيما بعد كذاب. انتبه ماذا قالوا، قالوها مع تهمة أخرى، قالوا ساحر كذاب. كيف؟ أطلقوا عليه أو حينما تطلق عليه كذاب مجرد لن يصدقك أحد، معروف تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يصدقهم أحد، فقرروا تهمته بالسحر وألصقوها زورا برسول الله حتى يفكر الناس بطريقة أخرى، والله إن كان نتعلم السحر فممكن يصير كذاب، أنت معي ولا لا؟ إن كان نتعلم السحر فممكن يصير كذاب، أما لوحده هكذا فلا يكون كذابا أبدا. ولذلك اسمع هذه الآية وتأمل معي، يقول الحق تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكان هذا يمزق أحشاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يصدقونه وهو بشر ويكذبون الله؟ يقولون أنت ما تكذب وليس من عادتك الكذب، وإنما ربما ضحك عليك وأعطيت هذا البهتان وأتيت به على أنه قرآن وما هو قرآن، لأنهم لا يستطيعون بأي حال أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد شهدوا لمحمد بالصدق والأمانة وقبلوا تحكيمه في الحجر الأسود واقتنعوا بحكمته وهو في سن 35 سنة. اسمع اسمع، وبعد 5 سنوات فقط بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في مكة، وأمام البيت الذي حماه الله بطير الأبابيل، وأمام أعينهم، وعند الحجر الأسود الذي وضعه في مكانه بيده الشريفة، وفي المكان الذي شهدت له قريش فيه بالصدق والأمانة شهادة ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية لأيام الله في الإسلام. لقد كان العالم والعرب ولا زالوا في أمس الحاجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إليهم في مكة كيف كانوا يعظمون البيت الحرام، وفي نفس الوقت ماذا كانوا يفعلون بجوار البيت الحرام. لقد كان الجاهلون يطوفون بالبيت عراة كما خلقهم الله، وذكرنا ذلك سابقا، يزعمون أن الثياب التي عليهم ملطخة بالذنوب. خلاص، فماذا فعل بهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد غير معتقدات القوم حتى أصبحوا هم أنفسهم يسخرون من تلك المعتقدات. اسمع ما يقول أبو رجاء العطاردي، يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أفضل أو أخير منه ألقيناه وأخذنا آخر. اسمع: فإن لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. طيب وش هذا؟ اصبر. طيب، وكانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفرون ويصفقون، فإذا دخل الإنسان المسجد الحرام كأنه دخل في ملعب كرة القدم على النهائي. كان لأهل مكة صنم يقال له الخلصة، يلبسونه القلائد ويهدون إليه الشعير والحنطة، يصبون عليه اللبن، ثم يأتي الكلب عزكم الله ويشفر ويبول عليه. انظر إلى التحول العجيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عند تقبيل الحجر الأسود، وكان يرفع صوته حتى يسمع الحجاج: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يا أخي إيش هذا التغيير العجيب؟ انظر إليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كيف غير معتقدات القوم. بالأمس يطوفون بالحجر، أي حجر، وينزل رأس أحدهم من على كتفه من أجل ذلك الحجر، واليوم يتحرز من تقبيل أشرف حجر خوفا على عقيدته لولا يقينه بأنه من الدين. إنك تستطيع أن تغير الأرض فتصبح مخضرة وهي في الصحراء، وتستطيع أن تغرس ناطحات السحاب في رمال الصحراء، وتستطيع أن تزرع مدنا كبيرة بمد البصر في كثبان الصحراء، ولكنك تعجز أحيانا عن تغيير فكر لفرد واحد أحيانا، فكيف بتغيير فكر لأمة كاملة يتربع 1.5 مليار منها اليوم على قارات العالم؟ ولك أن تحسب أتباعها من 130 و400 و1000 عام إلى اليوم هذا. لقد تغير القوم، وتغير تفكير القوم في أقل من 15 سنة، وهم الذين كانوا قابعين في دارهم قانعين بمعيشتهم التي لا تعد الشاة والبعير والخيمة طموحاتهم. لقد جعلهم رسول الله صلوا عليه، لقد جعلهم رسول الله قادة العالم بلا منازع. وخير مثال على ذلك قرابة 1000 سنة في الأندلس، ونشروا الحضارات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا نبي مؤيد من السماء. كيف تقنع قوما كانوا يقتتلون 40 سنة من أجل ناقة وبعير بأن يغيروا معتقداتهم وأفكارهم ونظرتهم للكون والحياة رأسا على عقب؟ فلا تجد من الصحابي بعد الإسلام إلا صورته، أما الجوهر فهو شخص آخر انقلب تفكيره جملة وتفصيلا. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة حتى سمعنا أحدهم يقول لصاحبه: هذا بيتي أقسمه بيني وبينك، وهؤلاء زوجاتي اختر ما يناسبك منهن أطلقها لك. إنها النبوة في أسمى معانيها. وفي نهاية اللقاء: يسعدني كثيرا أن ترددوا معي جميعا نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الثقة المفرطة للمؤمنين والمشركين على حد سواء في أمانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبهذا الشرف الذي لا يتكرر في قصة الحجر والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه العظمة لبيت الله الحرام الشامخ مدى الدهر وحتى قيام الساعة، وبهذا التأثير والتغيير فوق طاقة البشر الذي أحدثه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه الشهادة التي ادخرها رسول الله في الجاهلية لأيام الله في الإسلام، نأتي إلى ختام لقائنا هذا على أمل أن يتجدد بكم مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.